إن لعل هنا للتعليم. الفائدة الرابعة والعشرون اللي عندك 22 الرابعة والعشرين الخامس والعشرون إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه لقوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. السادسة والعشرون إثبات الإذن لله، وليس المراد بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر لقوله تعالى بإذنه. وقد بينا في التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة مصمم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني. هذه من الفوائد، يمكن الإنسان يتأمل يجد أكثر من هذا. طيب نأخذ درس اليوم، تقرأ علينا الآيات تشرح براسة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في أخذنا الفوائد السابقة. نعم. طيب قوله تعالى ويسألونك عن المحيط، ناقشنا فيها ولا لا؟ ما ناقشنا. يسألونك عن المحيط، ما المراد المحيط؟ يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك، فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة لقوله ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال قل هو أذن. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. من أين يؤخذ؟ من قوله هو آذن فاعتذر النساء في المحيط. وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها، وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض، لأنه قذر ونجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير، فقد كانت النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرصه، تحكه أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويستفاد من الآية الكريمة، لا تسلي بالتوفيق، يستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحيض لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه، وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض، لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوقت حال الحيض. ويستفاد من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر، النهي عن قربانهن حتى يطهر لقوله ولا تقربوهن. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن هذا يقتضي قربانهن. قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين، لأن لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما لا يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار، وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل، قبل الغسل، كقوله فإذا تطهرنا فأتوهن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل، وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى، وأنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل. الدليل قوله فإذا تطهرنا، فإن معناها إذا اغتسلنا، كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهار والتطهر معناه الاغتسال. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، فأتوهن. نقول نعم، قال به بعض أهل العلم، قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة. الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي. انتبهوا للفرق بين قولنا أن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، بينهما فرق. إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للإباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه، ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه. وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي. وعلى هذا فيكون قوله تعالى فأتوهن أمرا بعد الحظر، يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب وإلا فلا. ولا ريب أن النساء يختلفن، فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون اتيانه لها من باب المعاشرة بالمعروف المطلوب المطلوبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وبعض النساء لا يهمها ذلك، وبعض النساء ربما تكره ذلك. فالحاصل أن الأمر هنا رفع للحظر، فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحظر. ونحن نقول لأبي محمد علي بن حزم: ما تقول في قوله تعالى وإذا حللت فاصطادوا؟ هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يصطاد الصيد؟ نعم، سيقول لا. والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة، أولى، لأن الله قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، ها؟ وإذا حللتم فاصطادوا، فهو أمر بعد النهي. فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر. ويستفاد من آية الكريمة جواز إتيان المرأة، لا قبل، يستفاد من آية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله. من أين تؤخذ؟ من قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله: إن الله يحب التوابين. والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها، كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله: من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب. منين يا عبد الله؟ نعم، كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. فإذا يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها من أسباب محبة الله للعبد. ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية لا الذاتية. كيف؟ لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله: ويحب المتطهرين. ويستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن، لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي. من أين تؤخذ؟ نعم،
أنا
لا يستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي.
هي طهارة البدن من بعض الحال وطهارة المعنية طهارة.
ما عندك علم حي
ولا تقربوا منا حتى يطهرن؟
لا لا.
إن الله يحب التوابين.
ها يا هذا رحمة.
إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين من الآية الأخيرة.
طيب وين وين التطهر الظاهر والباطن؟
لا لا لا
أو الحسي والمعنوي.
التوابين هي شو اسمه التوبة الباطنية.
نعم. التوبة الباطنية هو الطهارة الباطنية.
والطهارة الباطنية. ولا المتطهرين الذي يعني
طهارة حسية.
أي نعم.
طيب صحيح؟
صحيح.
نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو آدم فاعتزل، وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا لا؟ لأنه قال هو أذن فاعتزل النساء في المحيط. فإذا ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة، حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع، وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. نعم. واحد توم تغدي منتن بطنه يسير على صديقه، وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك ويأكل من هاللحم والعصب وهو ما من الفطر، وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام، خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر، ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن، لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله. وكذلك الوطي منهك للبدن، ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية، حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال باعتزال النساء فيه لأجل أن يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟
من قال إنما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في دينا ودنيا.
نعم.
وذلك لأنه فيه أذى يعني للرجل والمرأة.
نعم.
وذلك نهانا الله.
نعم.
وجميع ما شرع لنا مستفيدين على أن لنا فيه خير.
هذا ما في إشكال، لكن إحنا نريد الخير المعين. ولا ما فيش هذا؟ نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا والحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وخير للعباد في معاشهم ومعادهم، هذا ما في إشكال، لكن نريد تلك المصلحة المعينة، هل هي صحيحة أم لا؟ نعم.
والله أنها غير ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء ما دون
أباح الاستمتاع.
نعم.
بما دون الفرج.
نعم.
إيه لكن بس هو صحيح. المهم كأنكم شباب عيّت على أن لا تقولوا هذا الفائدة كيف؟ نعم. طيب. نعم.
نقول بالنسبة للمرأة صحيح لكن بالنسبة للرجل قد تنتقل بما لك يتعدد نساء
أي لا، وأيضا والاستمتاع بما دون الفرج. استمتاع بدون فرج بعد يمكن ينهك البدن أكثر، لأن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير ما أباحه الله. المهم خلاص انسحبت من هذا. نعم ما فيها. طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه؟ أي نعم. نعم. قد نقول أنها ذاتية فعلية، ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه، لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا الشيء. نعم.
الحب والبغض لله
سبحانه
وتعالى هذا هو القائم في نفسه.
هو قائم في نفسه لا شك، ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي، منها معنوي ومنها فعلي، لكن نقول إن المحبة تتعلق بالمحبوب، بالمحبوب، والمحبوب يكون حادثا، لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده.
تزيح بعضهم بين تقربوهن وتقربوهن.
وإيش؟
وتقربوهن على أن تقربوهن التلبس وتقربوهن يعني تزيح بعضهم.
ولا ايش معناها؟
تقربون اي تتلبسون
يعني. اي لا فرق، لا مو صحيح. يعني لا تقربوا الزنا يشمل كل ما يدعو الى الزنا. مفهوم منها عن الزنا وعن اسبابه. نعم.
لانه ذكرها بالفتح لانها عامه واشمل.
اي.
ولم يذكرها بالضم لانها خاصه بالدنيا والدنيا.
لا ابدا، يقال يقال قارب يقرب وقرب يقرب، بس هي من بابين يسمون هذه أبواب الأوزان، ولا أظن بين هذا الفرق. طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال، بمعنى موضع زراعة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. تقويه نساؤكم حرث لكم، إلا أنه موقت في 4 أشهر على رأي بعض أهل العلم، أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة، لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد؟ ها؟ من أين تؤخذ؟ غير قدم في قوله فأتوا حرثكم، فجعل الله تعالى الإتيان للحرث، فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد، أو إلا بقصد الولد. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا، ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع، لقوله وقدموا لأنفسكم. وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم، وأن من معناها إيش؟ تسمية ها؟ وإرادة تحصن الفرج وإرادة الولد كذا. وقوله وقدم، ويستفاد من الآية الكريمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة، لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرنا، فقدم نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقول الله تعالى واتقوا الله، ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على ليش؟ على ما شرع الله، لأن ذلك من تقوى الله، فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرعه الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. أنتم خدران
واعلموا أنكم ملاقون.
ويستفاد منها إثبات رؤية الله. منين تروح؟ ما يلزم من الواقعات النظر؟ ها؟ أجب لاقاه وش معنى؟ قابله شنو ما يقابله ما بين عيونه؟ لا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله، لأن يعني الملاقاة الأصل عدم الحاجب، الأصل عدم الحاجب، فيكون دالا على إثبات رؤية الله. ويستفاد من الآية الكريمة تحديد الإنسان من المخالفة، لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه. من أين؟ من أين؟ واعلموا، ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه، قال واعلموا أنكم ملاقوه، وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقاة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقاة، قوله وبشر المؤمنين. ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وجهه عدم التقييد، وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة ترى يراها الرجل أو ترى له، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات. من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين، يعني وأنذر غير المؤمنين. وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبر، تقيكم الحر والبر. نعم، فهنا قال وبشر المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب، ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبله، لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم. وكانت اليهود عليهم لعائن الله، يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم
نساؤكم
حرب
لكم، حتى الرجال
المحافظة على نسائهم، قال نساؤكم وقال حرب لكم. أي نعم، استفاد منها، استفاد من الإضافة نساؤكم وحرث لكم، استفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له، وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟ يكثر من الزرع، فنعم هذا هو الغالب لا شك، يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين أن لا يكثروا، لأنهم إذا كثروا أرعبوه، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنه، إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع في الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت، كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب، أقوم أنا على جموعي كالعاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها، وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب، وش نقول؟ أعظم لاجع، ما خائف أعظم لاجع، لكن نقول هذا أمر طبيعي. فإن الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملت أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هذا أمر لا بد منه. كيف يجي ولد بدون أي تعب؟
يقول ولا تسمح لي
تزوج
غيرها.
نعم.
ولا تسمح
لي
تزوج غيرها.
هي تبلع حبوب
ولا.
عجيب. هذا
مشكلة. تزوج.
شيخ.
شيخ. يقول لك الملاقات.
نعم.
إن الملاقات شاملة للكافر
والمؤمن. نعم. الرؤية خاصة بالمؤمن. أي نعم، لكن ملاقات الكافر. ملاقات الكافر. قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا فيها، لأن الأصل في الملاقات عدم الاحتجاب إلا بدليل، إلا بدليل. شون يلاقيه بدون نظر؟
هذا بعيد. كل مؤمن يرى الله
عز وجل. نعم، كل مؤمن في الجنة يرى الله. اين درجات؟
درجات،
لكن يختلفون في رؤيه الله، منهم من يراه كل يوم، منهم يراه كل اسبوع او كل شهر، الله اعلم هذا، لكن لا شك انهم يختلفون. انما ما من مؤمن الا يرى الله. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره، ولم يذكر الله وجوها اخرى. ثم قال ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مش عند حيدر؟
ما هو اعتبار هذا اقتراب على الله؟
ما هو؟ لا، ما هو اعتراض على الله عز وجل، لكنه خلاف الأولى. والصحابة كانوا يعزلون، كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والعزل معناه أنه يمنع الحمل. ها؟ لا، ما أمرهم الرسول.
أقول لعلهم عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا لا أبدا، كان حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لكنهم سألوا الرسول عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. فهذا يدل على أن الأولى تركه، وأنه لا ينبغي إلا لحاجة، مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن النسل من حقها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يستفاد من الآية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن الآية فيها معنيان كما سبق. لكن على رأي على قول من يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تكثر الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح. فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله، ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح. فالمعنى يختلف ولا لا؟ يختلف، لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعل لأني حلفت على تركه. إذا حلف على فعل شيء وهو حرام ما يفعله ويقول لأني حلفت. ولهذا قال أن تبروا هذا في فعل الخير، وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم، وتصلحوا بين الناس واضح. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل الخير ويكفر عن اليمين، يقول أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويستفاد منها الحث على البر، ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح. ويستفاد منها يستفاد من هذه الكلمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر. والتنصيص على الشيء بعد التعميم وش يدل عليه؟ على الاهتمام به والعناية به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب الصدر ولم الشعر وجمع الشمل. وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس، مثل النميمة. النميمة توجب القطيعة بين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة نماء. وعلى هذا فيستفاد، نعم ذكرنا أن يستفاد فضيلة الإصلاح بين الناس. ويستفاد منها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة. وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمع وبما يعلم علمك، فاحذر الله عز وجل. انتهى؟ نعم.
بالنسبة للرأي الأول في الحلف هو يقول أن
يؤاخذ يحتمل معنيين، أحدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة، وكلا المعنيين صحيح. فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به لا إثما ولا كفارة. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو، ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل في اللغة الشيء الساقط، والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده، هذا اللغو في اليمين. مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله، والله ما شوف فلان، نعم والله ما يسب فلان، نعم تبضل معي، قال لا والله ما أنا برايح، يا رجال مش عليك كفار ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما قصد اليمين. فإذا لم يقصد اليمين فلا كفارة عليه، للآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان أخونا جاءه النوى. ما حلمت؟ طيب وإذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، ويتبين بخلافه، أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، نعم. وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب أنه لا يدخل في اللغو اليمين إلا أنه لا حكم له، لا حكم له، ما هو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا؟ صدق. فلذلك حتى لو كان الأمر بخلافه ما على الشيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي. في الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلان، هذا ظنه ولكنه قد جاء. في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجيء، أو يقول والله لا يأتينا ثم لا يجيء. وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول والله لأفعلن غدا كذا ثم لا يفعل، فهنا عليها الكفارة إذا تمت الشروط. إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان، أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها، والثانية حسين صار أنك تحل، الثاني ما هو؟ نعم أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف ثم يتبين بخلافه. نعم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الحمد لله، ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان، ولكن قال بما كسبت. وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به. ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل، فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به، حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب.